والإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي عدتها لكم ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، طاب مساؤكم. بدأ رئيس الوزراء المكلف جواد المالكي محادثات لتشكيل حكومة جديدة تجمع بين الشيعة والسنة والأكراد في جهود لمكافحة المتمردين وحالات القتل الطائفي. هذا وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد كلف المالكي رسميا بتشكيل الوزارة يوم السبت. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه أجرى اتصالا هاتفيا بعدد من قادة العراق لتهنئتهم على انتهاء الأزمة السياسية ولحثهم على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. جاء حديث الرئيس بوش في قاعدة لقوات المارينز في كاليفورنيا، وأضاف أنه أخبر رئيس الوزراء المكلف جواد المالكي والرئيس جلال طلباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني أنهم يتحملون الآن ما دعاه الرئيس بوش بمسؤولية كبيرة لتحسين حياة العراقيين وهزم الإرهابيين وتوحيد البلاد. عرض نواب الادعاء في المحكمة العراقية الجنائية العليا التي يحاكم فيها رئيس النظام السابق وسبعة من أعوانه، عرضوا شريطا صوتيا لتفاصيل مكالمة بين الرئيس السابق وواحد من أعوانه الذين يحاكمون يناقشان فيها تدمير مزارع وحقول في الدجيل خلال فترة الثمانينات. بعد عرض الشريط أعلن القاضي رؤوف عبد الرحمن تأجيل الجلسة حتى 15 من الشهر المقبل. نقلت وكالة الأنباء عن الشرطة العراقية أن 7 سيارات مفخخة انفجرت اليوم في بغداد وأدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات. سقط 3 قتلى في انفجار السيارة الأولى قرب مباني حكومية، ثم سقط 5 في انفجار سيارتين أخريين قرب جامعة المستنصرية. بدأت في عمان اليوم محاكمة انتحارية فشلت في تفجير نفسها في أحد فنادق عمان العام الماضي، وتدعى ساجدة مبارك الريشاوي. وكان انتحاريون قد فجروا أنفسهم في 8 من تشرين الثاني الماضي في 3 من فنادق العاصمة الأردنية، مما أدى إلى مقتل 63 شخصا. كانت المتهمة من بين المفجرين الانتحاريين، غير أنها اعتقلت وهي تحاول الهرب من موقع الانفجار إثر عدم انفجار حزام ناسف كانت ترتديه. نقلت وكالات الأنباء عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قوله اليوم في مؤتمر صحفي عقده في طهران ألا حاجة إلى إجراء محادثات أمريكية إيرانية حول العراق ما دام العراق على وشك تشكيل حكومة دائمية. هذا وكانت إيران والولايات المتحدة قد اتفقتا في وقت سابق على إجراء محادثات بهدف إحلال الاستقرار في العراق. من جانب آخر قال أحمد نجاد أيضا أن على العالم ألا يخاف من برنامج طهران النووي، وطرح احتمال انسحاب بلاده من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن كانت عضويتها فيها لا تحقق لها أي فائدة. أحمد نجاد وصف إسرائيل أيضا بكونها دولة مصنوعة لا يمكنها الاستمرار في الوجود، كما رفض الادعاءات الغربية بأن طهران تسعى إلى إنتاج أسلحة النووية، وأضاف أن برنامج إيران النووي لأغراض سلمية وأنه شرعي باعتبار إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرف موقع على معاهدة حظر الانتشار النووي حسب قوله. يذكر أن مجلس الأمن الدولي حدد يوم 28 من هذا الشهر موعدا نهائيا لتوقف إيران نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم أو تخضع لعقوبات محتملة. أحمد نجاد عبر عن اعتقاده في مؤتمره الصحفي بأن فرض العقوبات غير محتمل، هذا ويقول مسؤولون إيرانيون أنهم لا ينوون تنفيذ هذا المطلب الدولي. بدأت محكمة عسكرية بريطانية اليوم جلسات استماع في قضية 4 جنود بريطانيين اتهموا بقتل معتقل عراقي من خلال إجباره على السقوط في قناة ماء في البصرة حيث لاقى حتفه غرقا. هذا ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الفعلية هذا الأسبوع وأن تستمر 6 أسابيع حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. جدد رئيس وزراء اليابان يونيشيرو كويزومي اليوم تعهده بدعم العراق بعد تعيين رئيس وزراء جديد، ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عنه قوله أن اليابان ستستمر في تقديم دعم ثابت لجهود الإعمار في العراق. يذكر أن اليابان واحدة من أكبر الدول المانحة بالنسبة للعراق ولديها حوالي 600 جندي فيه. اضطرت الفيضانات في وسط وجنوب شرقي أوروبا آلاف من الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، كما دمرت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. في رومانيا وهي أكثر الدول تضررا بالفيضانات، غادر أكثر من 1000 شخص منازلهم خلال الليلة الماضية بعد انهيار سدود قريبة، وذكرت الأنباء أن 5% من الأراضي الزراعية في صربيا غمرتها المياه. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس بوش يتصل بالزعماء العراقيين مهنئا بالتحرك نحو حكومة الوحدة الوطنية ويصف مسؤولياتهم بأنها جسيمة. فيما بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هاتف الرئيس جورج دبليو بوش الزعماء العراقيين ومن بينهم المالكي لتهنئتهم، واصفا المسؤوليات التي يتحملونها تجاه الشعب العراقي بأنها جسيمة. الرئيس الأمريكي اتصل الأحد بالمالكي وبالرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونقل عنه في مركز لمشاة البحرية في 29 بالمز بولاية كاليفورنيا لقد كان اتصالا هاتفيا جديرا بالاهتمام، مضيفا أن الزعماء العراقيين أعربوا عن تقديرهم العميق للولايات المتحدة الأمريكية وجنودنا بحسب تعبيره. كما نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى الرئيس بوش قوله أيضا إنه أبلغ الزعماء العراقيين أن عليهم مسؤوليات جسيمة تجاه شعبهم، وأضاف أن عليهم مسؤولية تحسين معيشة الرجال والنساء بصرف النظر عن دينهم، عليهم مسؤولية هزيمة الإرهابيين، وعليهم مسؤولية توحيد بلدهم، وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. وكان الرئيس بوش وصف اتفاق الزعماء العراقيين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية السبت بأنه إنجاز تاريخي، وسبق له أن أكد غير مرة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق وأن القوات الأمريكية لن تنسحب قبل أن تتمكن قوات الأمن العراقية من تولي المسؤولية منها. (تصفيق) في غضون ذلك نقل عن سياسيين ومحللين أن من أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف إعادة فرض الأمن في البلاد. وفي التصريحات الأولى التي أدلى بها إثر تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة، أكد المالكي أنه سيسعى نحو دمج الميليشيات في القوات المسلحة العراقية وفقا للقانون. ونسب تقرير بثته وكالة فرانس برسي الأنباء إلى النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني قوله إن التحدي الرئيسي الذي يواجه رئيس الوزراء المكلف هو إعادة الأمن الذي أتلفه الإرهاب والميليشيات. وجاء هذا التصريح تأكيدا لما قاله الرئيس جلال طالباني أيضا بأنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تفرض الأمن وتوحد المجتمع وتعمر البنى التحتية. هذا فيما أكد السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الأحد، أكد أن الولايات المتحدة تعتبر كل الميليشيات تحديا كبيرا لعمل الحكومة العراقية على حد تعبيره. وأعرب خليل زاد عن ارتياحه لتصريحات المالكي في شأن نزع سلاح الميليشيات، مشددا على أن المطلوب إعادة تأهيل هذه القوى في أجهزة نظامية ليكون المسار الوحيد للقوى المسلحة تابعا للحكومة العراقية بحسب تعبيره. من جهته قال طالباني إن قوات البشمركة ليست ميليشيا، وهم قوة نظامية مجاهدة ناضلت سنين عدة من أجل تحرير العراق وكردستان، مضيفا أن مشكلة وجود البشمركة محلولة، فهناك اتفاق سابق بشأن الميليشيات، وسنحاول تطبيق المادة المقررة سابقا حول الميليشيات في العراق بحسب تعبيره. في الأثناء أعربت مصادر برلمانية عن الأمل في أن يتمكن المالكي من تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما. وفي هذا الصدد قال عباس البياتي عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد إنه يعتقد أن الأسبوعين المقبلين يوفران وقتا كافيا للإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية بحسب تعبيره. وأضاف أنه ستكون هنالك بعض التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن تخصيص الحقائب الوزارية، لكنها لن تشكل أزمة سياسية على الإطلاق بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون القانونية استؤنفت الاثنين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين بقضية الدجيل التي قتل فيها 148 شخصا إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة هناك في عام 1982. وفي الجلسة 23 استمعت المحكمة إلى تقرير ذكر أن صدام وستة من المتهمين معه في القضية وقعوا مستندات تربطهم بإعدام الضحايا. وجاء في التقرير الذي تلاه أحد القضاة أن التواقيع الموقعة والهوامش المحررة على المستندات تطابق تواقيع صدام حسين على المراسيم الجمهورية. وكان الادعاء طالب المحكمة بتكليف فريق من الخبراء الجنائيين بمضاهاة التوقيعات وكتابات المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي نهاية الجلسة التي استغرقت نحو 90 دقيقة أعلن رئيس هيئة القضاة رؤوف رشيد عبد الرحمن إرجاء المحاكمة حتى 15 من أيار المقبل. أخيرا وفي محور الشؤون القانونية أيضا أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة الاثنين بأن مفتشين أمريكيين وعراقيين اكتشفوا إساءة معاملة سجناء في مراكز اعتقال تديرها وزارة الداخلية العراقية بعد أن تفقدوا أخيرا هذه المعتقلات. ورد ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الاثنين وقالت فيه إن القوات الأمريكية لم تنقل كل المحتجزين إلى مواقع أخرى أكثر أمانا كما فعلت بعدما اكتشفت وجود 173 سجينا بعضهم عليه آثار تعذيب في مركز اعتقال سري في بغداد في تشرين الثاني الماضي. وفي عرضها للتقرير نقلت رويترز عنه القول إن عددا صغيرا من المحتجزين الذين تعرضوا لانتهاكات شديدة في أحد مراكز الاعتقال الستة التي تم تفقدها منذ تشرين الثاني نقلوا لتلقي العلاج الطبي، في حين تقرر نقل سجناء في مركزين آخرين ولكن بغرض تخفيف التكدس فيهما. وأضاف التقرير أن ترك بعض السجناء في المراكز التي تبين إساءة معاملتهم فيها دفع المفتشين إلى التساؤل عما إذا كان الجيش ملتزما بتعهد قطعه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس في تشرين الثاني بأن القوات الأمريكية ستحاول منع أي معاملة لا إنسانية تلمسها. وأضافت واشنطن بوست أن السلطات العسكرية الأمريكية أكدت وجود علامات على حدوث انتهاكات شديدة مثل إصابة البعض بخلع في الكتف ووجود علامات على الضرب بالسياط في مركزين، لكن الميجر جنرال جون دي غاردنر قائد عمليات الاعتقال الأمريكية في العراق قال للصحيفة: أختلف بشدة مع من يقول إن الأمريكيين يرون حالات انتهاكات ولا يفعلون شيئا، بحسب تعبيره. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذا الأسمر رقص لي
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل نظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصدر في وزارة الداخلية العراقية الاثنين سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عدد من السيارات الملغمة في بغداد. ونقلت فرانس برس عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل الجامعة المستنصرية. وأوضح المصدر أن الانفجار الأول وقع نحو 11:30 بالتوقيت المحلي، تابعه انفجار سيارة ثانية بعد وقت قصير جدا. كما أعلن مصدر في الشرطة إصابة 8 مدنيين عراقيين بجروح في انفجار سيارة مفخخة منتصف نهار الاثنين في ساحة التحريات مستهدفا مدنيين عراقيين. وكانت سيارة مفخخة انفجرت صباحا في منطقة باب المعظم ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح. وفي نبأ لاحق نقلت رويترز عن الشرطة العراقية أن سيارة ملغمة أخرى انفجرت في بغداد الاثنين مستهدفة دورية للشرطة في منطقة المنصور ما أدى إلى إصابة 8 على الأقل بجروح. ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
شن مسلحون مجهولون هجوما على مواطنين في منطقة الغالبية غرب بعقوبة. وقال مصدر أمني أن مجموعة من المسلحين فتحوا النار من أسلحة الرشاشة على أشخاص من أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة. وقال مصدر لإذاعة العراق الحر أن 3 من المواطنين لقوا حتفهم في الحادث، بينما اغتيل مواطن آخر قرب مستشفى الرحمة في مدينة بعقوبة. في غضون ذلك انتشرت مفارز من الشرطة العراقية في محور سوق بعقوبة المركزي الذي شهد عمليات مسلحة واغتيال مواطنين، وقد اتخذت تلك المفارز نقاط مراقبة وسيطرة، كما دهمت قوات من الجيش العراقي حي التحرير وتمكنت من اعتقال بعض الأشخاص المطلوبين لجهات أمنية مع السيطرة على كمية من السلاح والعتاد. ومن جانب آخر انفجرت عبونة وكانت موضوعة بجانب طريق عام قرب قرية السادة، في حين تمكنت فرق معالجة المفرقعات من إبطال 3 عبوات ناسفة كانت موضوعة في مناطق متفرقة بالمحافظة. ومن جانب آخر أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل مسلح وجرح 2 آخرين والعثور على مخبأ للأسلحة بعد مواجهة لقواته مع مسلحين قرب مدينة بعقوبة. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن جنودا من الفوج القتالي 3 الثقيل التسلح العامل ضمن 4 الرابعة لمشات الجيش الذين كانوا يقومون بدورية أمنية إلى الجنوب من بعقوبة عندما رصدوا عدد من الأشخاص. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل إلى الناصرية عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر.
قامت مجموعة مسلحة مساء أمس في ناحية ذرمة بن سعيد جنوب مدينة الناصرية بتفجير 1 صالات الألعاب الكمبيوترية في هذه المدينة، وقد أودى هذا الانفجار إلى حرق وإتلاف جميع محتويات هذه الصالة. يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في هذه الناحية، فقد سبقه حادث آخر بتفجير 1 محلات أقراص السيدي. من جانب آخر يجري العمل حاليا لإعداد فوج لمكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أخيرا ومن شمال البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة الأمنية التالية.
في هجمات مسلحة شنها مسلحون مجهولون وفي حوادث منفصلة وأحياء متفرقة شنوها على مواطنين كرد، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل عدد من أولئك المواطنين في أحياء الجزائر والكرامة والبلديات. عدا هذا فإن المدينة شهدت هجمات بالعبوات الناسفة استهدفت أصلا القوات الأمنية العراقية والقوات متعددة الجنسيات، إلا أن جميعها أخطأت أهدافها وأصابت دورا ومحالا تجارية بأضرار مادية. من جانب آخر وعلى الصعيد الرسمي بالأوضاع الأمنية في الموصل، قامت القوات الأمنية العراقية بتجريد حملات تفتيش ومداهمة ضد دور والقواعد السرية للجماعات المصنفة على الإرهاب، واعتقلت في حوادث منفصلة ومناطق متفرقة العشرات من العناصر المشتبه بها لتنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب. مصدر في المديرية العامة لشرطة محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه لأسباب أمنية لإذاعة عراق الحر. أفادنا أنه بعد إجراء التحقيق مع المعتقلين تبين أنهم جميعا من الأفراد المنتسبين إلى المنظمات الإرهابية الأصولية والتكفيرية المحظورة. وأضاف أن معظم المعتقلين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم. هذا ولقد اتهم محافظ الموصل دريد محمد داود كشمولة أطرافا عربية وكردية بالإعداد للفوضى في المدينة، وذلك على خلفية مقتل 6 من العمال الكرد قبل أيام. كشمولة لم يسمي تلك الأطراف بالاسم، وأضاف أن تلك الأطراف تعمل من جهة على إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وبين العربي والكرد من جهة أخرى، واستطرد قائلا أن الأحزاب الكردية والعربية تمكنت من احتواء الموقف، واستبعد كشمولة نشوب حرب طائفية في الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
ونبقى سيداتي وسادتي ضمن المجال الأمني، وهذا مراسلنا في بغداد أحمد الزبيدي أعد لنا تقريرا يذكر فيه أن بغداد شهد صباح الاثنين انفجارات عدة بسيارات مفخخة في مناطق عديدة من العاصمة، ومنها المنصور والجامعة المستنصرية وبغداد الجديدة وباب المعظم والكرادة الشرقية والدورة.
يوم دام آخر تشهده العاصمة بغداد التي شهدت ومنذ ساعات الصباح الأولى انفجارات عدة، حيث لقي 3 من أفراد الشرطة مصرعهم وأصيب 8 آخرين بينهم مدنيون اليوم الاثنين أثر انفجار سيارة مفخخة في تقاطع جامع الرحمن في حي المنصور ببغداد. وأفاد شهود عيان أن الانفجار تسبب بإحراق عدد من السيارات المدنية وإلحاق أضرار بالغة في المباني والمحال التجارية القريبة. إلى ذلك لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 25 آخرين إثر انفجار سيارتين ملغمتين في وقت متزامن أمام المدخل الخلفي للجامعة المستنصرية شرق العاصمة بغداد. وفي نفس السياق انفجرت سيارتين ملغمتين أيضا، الأولى استهدفت نقطة تفتيش للشرطة قرب جسر الغدير في منطقة بغداد الجديدة، أسفرت عن إصابة 4 من أفراد الدورية. أما الثانية التي انفجرت بوقت متزامن مع السيارة الأولى والتي انفجرت على بعد 75 مترا من موقع الانفجار الأول دون وقوع إصابات حسب ما أكدت مصادر في الشرطة العراقية. وننتقل إلى منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد والتي شهدت هي الأخرى انفجار سيارة مفخخة أسفر انفجارها عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 25 آخرين. وعلى الصعيد ذاته ذكر مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مديرية الأدلة الجنائية في منطقة الكرادة الشرقية ساحة التحريات. وأفاد المصدر أن السيارة انفجرت قرب دائرة الأدلة الجنائية، مما أدى إلى جرح 8 أشخاص وإلحاق أضرار بعدد من السيارات المتوقفة والمارة في محل الانفجار. وننتقل من منطقة الكرادة الشرقية إلى منطقة الدورة جنوب بغداد والتي شهدت هي الأخرى مقتل 6 مدنيين في إطلاق نار إثر هجمات متفرقة تعرضوا لها في تلك المنطقة. وأفادت مصادر في الشرطة العراقية أن القتلى هم من الأهالي والعاملين في منطقة الدورة. وفي منطقة المحمودية جنوب بغداد أفادت مصادر أمنية أن 6 جنود عراقيين و3 مدنيين أصيبوا حين انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة على أحد جانبي الطريق مستهدفة دورية تابعة للجيش العراقي الجديد. يذكر أن هذه الهجمات جاءت بعد يومين فقط من انتهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بعد اختيار المرشحين للمناصب السيادية 7 واختيار نور المالكي من قبل الهيئة الرئاسية لرئاسة الوزراء بصفته رئيس الوزراء المكلف. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
نقلت صحيفة المساء الصادرة ليلة الاثنين عن الرئيس الأمريكي جورج بوش وصفه الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتشكيل حكومة بين الشيعة والسنة والأكراد بعد 4 أشهر من الصراعات بأنه خطوة مهمة على الطريق التي تقود إلى النصر في العراق. كما أشارت المساء إلى أن الرئيس الأمريكي اعترف بأنه ما زال هناك المزيد من العمل، ولكن تشكيل حكومة عراقية يمثل ضربة قوية للإرهابيين. كما نقلت المساء عن بوش تجديده التأكيد على عزمه نشر الديمقراطية في العراق الذي سيجعل منه نموذجا في المنطقة. صحيفة الأهرام المسائية الصادرة مساء الاثنين اهتمت بلقاء جمع بين القيادات الدينية من المسلمين والأقباط، هنأ خلاله المسلمون أقباط مصر والمهجر بمناسبة عيد القيامة المجيد. وقالت الأهرام المسائي أن شيخ الأزهر والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف زاروا أمس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ونقلت الصحيفة دعوة البابا شنودة إلى نقل العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادات الدينية المسلمة والمسيحية إلى الشباب من كلا الجانبين حماية لعقولهم من محاولات التغلغل والتأثير في أفكارهم. وننتقل إلى العناوين والموضوعات الرئيسية التي تنشرها صحف القاهرة التي تصدر الثلاثاء في القاهرة. تقول الوفد المصريون مسلمون وأقباط احتفلوا بعيد الربيع ويحتفلون اليوم بعيد تحرير سيناء. الأهرام في عددها اليوم الثلاثاء تنقل محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه، وتشير إلى توقيعه أحكام الإعدام بحق 148 مواطنا عراقيا في الدجيل. وتقول الصحيفة المصرية أن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتذكر الصحيفة المصرية أن المحكمة العراقية قطعت الآن بأن التواقيع الموقعة والهوامش المحررة على المستندات تطابق تواقيع صدام حسين على المراسيم الجمهورية التي قضت بإعدام العراقيين في قضية الدجيل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
طالعتنا الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالعناوين التالية: أن الدولة تباشر محاكمة الإرهابية العراقية ساجد الريشاوي اليوم، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسباني الأوضاع في فلسطين والعراق، مقتل 3 جنود أمريكيين و10 عراقيين، والمالكي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، عمليات تجميلية في عمان لعدد من الأطفال العراقيين، اختتام ورشة الاتحاد الدولي لصناعة الطاقة في العراق، الملك التطورات الأخيرة في العراق مهمة للبدء في إنهاء حالة العنف. الصحف التي نشرت هذا العنوان قالت إن الملك عبد الله أعرب خلال استقباله للدكتور إياد علاوي عن قناعته بأن التطورات الأخيرة في العراق وتحديدا الاتفاق على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء ورئيس لمجلس النواب هي خطوات مهمة من أجل البدء في إنهاء حالة العنف والتوتر وإحلال الأمن والسلام. ومن العناوين إلى تعليقات الكتاب، حيث تقول الكاتبة العراقية المقيمة في الأردن أمل الشرقي في صحيفة العرب اليوم إنه لا لوم على العراقي إن راح يجري وراء السراب، فالظلمة من حوله مطبقة والبدائل معدومة وكل الآفاق مغلقة. ومن هنا نسج بعض العراقيين لأنفسهم سرابا سموه الحكومة الوطنية وغازلوه على مدى أكثر من 4 أشهر، واستعانوا به على تحمل جرعات المرارة التي تحملها إليهم صباحات أيامهم الحزينة. وأخيرا انكشفت صحراء المحنة العراقية بكامل جدها وجفافها بعد أن تلاشى منها طيف السراب، فتشكيلة الأسماء 9 التي تمخضت عنها الولادة العسيرة لا تمثل وحدة ولا وطنية، وهي لا تبشر إلا بالمزيد من الطائفية والمحاصصة وربما المزيد من الاحتراب، ولأن بحر السياسة لا يختلف عن بقية البحور التي يأكل السمك الكبير فيها الأسماك الصغيرة، فقد أكل الطائفيون الكبار الطائفيين الصغار، وألغيت حصص كل الفئات التي لا تملك ميليشيات مسلحة ولا تتكئ على الإرهاب، ولم يبق في الساحة إلا أساطنة الطائفية المذهبية والعرقية بعد أن سقطت من الغربال الحصى الفئوية ذات الأوزان الخفيفة واستقرت جلاميد الاستقطاب الثقيل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، بثت قناة الجزيرة يوم الأحد تسجيلا صوتيا جديدا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقال بن لادن في التسجيل الصوتي أن ما يجري في إقليم دارفور في السودان والموقف من حكومة حماس دليل على أن الغرب يخوض حربا سماها بن لادن صليبية ضد الإسلام. هذا الموضوع تابعه الزميل فارس عمر في التقرير التالي.
اعتبر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أن التسجيل الذي بثته قناة الجزيرة بصوت أسامة بن لادن هو حقا بصوته، وهذا ثاني تسجيل له حتى الآن في عام 2006، وكان واضحا أن الهدف منه توجيه رسالة إلى العالم مؤداها أن زعيم تنظيم القاعدة ما زال على اتصال بما يجري من أحداث الراهنة يتابعها بدأ. تناول بن لادن في التسجيل قضايا راهنة عديدة استأثرت باهتمام الرأي العام في العالم العربي والإسلامي، بما فيها غضب المسلمين على الرسوم المسيئة والأزمة في إقليم دارفور في السودان. وكان بن لادن أعلن في شريطه الأول هذا العام قبل 3 أشهر أن بالإمكان عقد هدنة بين تنظيم القاعدة والغرب، ولكن لهجته في التسجيل الصوتي الجديد تعبر عن الانكفاء إلى موقف أكثر تشددا. وبلغة المدعي العام الذي يريد أن يسند قضيته بالأدلة والقرائن، قال بن لادن أن مواقف الغرب في الفترة الأخيرة تؤكد أنه يخوض حربا ضد الإسلام، ولإثبات هذه التهمة أشار إلى المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة ضد حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبرا أن هذا مثال على ما وصفه بحرب صليبية صهيونية ضد المسلمين.
ومما يظهر ذلك أيضا رفضهم لحركة حماس بعد أن فازت في الانتخابات، مع تأكيدنا على ما نبه عليه الشيخ أيمن الظواهري من حرمة الدخول في المجالس الشركية، إلا أن رفضهم لحماس أكد أنها حرب صليبية صهيونية ضد المسلمين.
وطرح بن لادن وجهة نظر القاعدة التي تذهب إلى أن لا فرق بين الحكومات الغربية ومواطنيها الذين يبقون مستهدفين مع حكوماتهم.
ثم إني أقول إن الحرب مسؤولية تضامنية بين الشعوب والحكومات ومستمرة، والشعوب تجدد الولاء لحكامها وساستها وترسل أبنائها إلى الجيوش لقتالنا وتواصل الدعم المادي والمعنوي، وبلادنا تحرق وبيوتنا تقصف وشعوبنا تقتل ولا يبالي بنا أحد. ويكفيكم مثالا على الانتهاكات الصارخة على ملتنا وعلى إخواننا وبلداننا ما قامت به حليفتكم إسرائيل من اقتحام وهدم للسجن أريحة بتواطؤ مع أمريكا وبريطانيا.
اللافت في تسجيل بن لادن الجديد أنه لأول مرة يوجه هذا القدر من الاهتمام بالسودان، حيث أقام فترة قبل أن يبعد بضغط أمريكي، وكان 180,000 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إقليم دارفور غربي السودان، وشرد نحو 2 مليون آخرين منذ تفاقم النزاعات القبلية على الأرض والماء إلى صراع دموي في أوائل عام 2003. وتتهم الحكومة السودانية باستخدام ميليشيا جنجويد العربية في حرب يخوضها مقاتلوها بالنيابة عن الخرطوم ضد سكان دارفور من الأفارقة المسلمين. الخرطوم تنفي هذه التهمة، ولكن دول أعضاء في مجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا دعت إلى إرسال قوات دولية لحفظ السلام في المنطقة، وقال بن لادن أن هذه الدعوات محاولة أخرى لفرض احتلال عسكري أجنبي على بلد مسلم. ودعا زعيم القاعدة أتباعه إلى التوجه إلى السودان لمقاتلة جنود حفظ السلام الأجانب. الحكومة السودانية التي تعارض هي الأخرى فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام سعت لرفض هذا العرض السخي من بن لادن بتقديم دعمه الأخوي للخرطوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية جمال محمد إبراهيم أن السودان ليس معنيا بأي مجاهدين أو أي حملة صليبية أو حرب مع المجتمع الدولي على حد تعبيره. وأثار تسجيل بن لادن نقاشا في الولايات المتحدة، حيث جدد المعارضون الديمقراطيون انتقاداتهم للسياسة الخارجية التي تنتهجها إدارة بوش. ويقول العديد من الديمقراطيين أسباب عدم القبض على بن لادن مأزق أمريكا في العراق وانشغالها عن إنجاز المهمة ضد تنظيم القاعدة. ويرفض الرئيس بوش ومستشاروه هذا الرأي بقوة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما أما الآن سيداتي وسادتي فنلتقي من جديد مع أسماء السراج عبر برنامجها قضاياها، تتناول فيه أسباب إقصاء الشاعرات العراقيات من المشاركة في مهرجان المربد.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عبدو أعاني واقفة على رجلي بيتنا خلق
وحدي يا أبو خير السالكين في العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
تحية كبيرة أهديها لكل مستمعات ومستمعي إذاعة العراق الحر، أنا أسماء السراج وأدعوكم لمتابعة قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية.
لحدث أنه فاضل ثامر قال مهرجان ذكوري، طبعا أنا وراها صار عندي صمت صدمة ما قدر تجاوبه، لأنه أول شيء يعني ردت أستوعب شنو معنى أنه مهرجان ذكوري، وراها يعني بعدين أدافع.
بدأت عملية تجزئة المجتمع إلى ذكور وإناث تزحف على العديد من مفاصل الحياة في العراق، فبعد المطالبة بالعزل الجنسي في الكليات والمعاهد وغياب المرأة عن الشارع الذي أصبح بيئة ذكورية من الخطر على النساء السير فيه، تفاجأ الأوساط الثقافية والحركة النسائية بقرار منظمي مهرجان المربد الشعري بعدم دعوة الشاعرات العراقيات إلى مهرجان هذا العام الذي انعقد الأسبوع الماضي. تفاصيل قرار اتحاد أدباء العراق فرع بغداد بأن يكون مهرجان المربد الشعري مهرجانا ذكوري، وبعد هذا الإقصاء على الحركة الثقافية والنسائية معا، موضوع نناقشه اليوم في حلقة قضاياها، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، يمثل مهرجان المربد الشعري تظاهرة إبداعية يشترك في إحيائها سنويا ومنذ عقود الشاعرات والشعراء. وقبل أيام من انعقاد مهرجان هذا العام قرر اتحاد أدباء العراق تجريد هذه التظاهرة من مشاركة الشاعرات العراقيات لتكون أول سابقة من نوعها في تاريخ المهرجان، ولتكون أخطر سابقة، ذلك أنها لم تصدر عن مؤسسة دينية أو عشائرية وإنما عن مؤسسة ثقافية تحديدا. الشاعرة نجاة عبد الله تتحدث لنا عن إقصائها من المشاركة في منبر الشعر الوحيد المتاح لها.
طبعا أنا رحت على رسلي، رحت أقابل فاضل تامر وكل أمل أنه أنا أحصل على دعوة لمهرجان المربد، فجأت أنه يقول لي اسمك كان موجود بس أنا شطبته، يعني بهالعبارة هذه، وهذه العبارة أنا ما كنت أتوقع أنه يعني تقال بوجهه بهالطريقة هذه، وأنا حساسة جدا يعني بعيدا عن كون الشاعرة، فأنا صمتت وردت أعرف السبب، وكانت يمي الشاعرة رنا جعفر شنو قاعدين، قال والله إنه الأسباب أمنية وحماية، إحنا نريد نساءنا ما تتعرض المضايقات وهذه، فإحنا السنة نقترح إنه يكون المهرجان ذكوري.
هل قال إننا نريد مهرجان ذكوري بالمعنى؟
طبعا قال ياها بالحرف الواحد وقالها لأكثر من شخص، يعني أنا الكلمة هاي كل شيء استفزتني، يعني كل أوصالي قامت ترجف، يعني فعلا ما متوقع إنه رئيس اتحاد أدباء يقول هاي المفردة وأمام شاعرة. يعني
ماذا يعني؟ يعني هذا الإقصاء ليكون المهرجان أو الاحتفالية أو هذا المنبر ذكوري بحت، ماذا يعني بالنسبة لك كامرأة اخترتي أو كينونتك شاعرة؟ يعني
لا، هي فكرة انه مهرجان ذكوري، يعني أنا خلتني انه افكر انه كل شيء راح يكون ذكوري بالعراق، يعني اي دور للمرأة ما راح يكون.
طيب شنو الاجراءات اللي اتخذتيها بعد سماعك بامر الإقصاء؟
رحت على فريد سمعان وقلت له، يعني قلت له اذا أنا استحق دعوة. وبالمناسبة يعني أنا من راح أروح المهرجان المربد، يعني طلب من عندي الفريس سمعان إنه أنا أروح على مسؤوليتي الشخصية وأنا أحمي نفسي، يعني ما راح أخضع لأي حماية أمنية ولأي شيء إذا تعرضت لأي مضايقة.
ولكني سمعت إنه تراجع الاتحاد عن هذا القرار، لكن المبدأ كيف ترين المبدأ؟
ما أعرف، يعني ماكو في التعبير مناسب إليه، بس هي مجرد ما طرحوا يعني فكرة انه المرضى الذكوري، يعني اتوقع مثلا بعد كم يوم يقولون طبع المجاميع راح تكون ذكورية، وهم راح اكو اسباب اكيد تلائم هذا الشيء اللي طرحوه. اتوقع انه راح تمنع المرأة من دخول اتحاد الادباء الا ترتدي زي الاسلامي.
زين شلون تفسرين هذا هذا القرار اللي اتخذ الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الثقافة؟ يعني شنو، هل هو خوف من الهيمنة الدينية؟ يعني هل هو محاباة لما هو سائد وهو التيارات الدينية وهيمنة؟
طبعا اكيد هو يعني حتى اذا اكو احد اخر يعني طرح عليهم هذه الفكرة، هم المفروض يكون بالضد منعته. زين يعني اذا اكو جهات امنية واذا اكو جهات يعني دينية، جهات من اي نوع، المفروض الاتحاد يكون اول المدافعين واول الرافضين. زين احنا عندنا يعني يقولون لهم انه احنا عندنا شاعرات، احنا ما نقدر، احنا نخجل. المفروض يقولون لهم احنا نخجل نقول للشاعرة اللي تجي المهرجان المربد، لان اسباب مضحكة. يعني جهات امنية، شنو جهات امنية؟ زين هو الاتحاد يعني ما يقدر يحمي المرأة؟
حرمان المرأة الشاعرة من المشاركة في مهرجان الشعر لا يعني فقط حرمانها من منبر إبداعها ونشره، ذلك إن التبريرات التي قدمها منظمو المهرجان والخوف من بعض الممارسات التي يسمونها لا أخلاقية إنما عمم صورة سلبية عن المرأة الشاعرة. الشاعرة العراقية سهام عبد الجبار تتحدث عن خطورة هذه التعميمات.
الإلغاء والتهميش موجود مسبقا وليس بجديد، هم يرغبون بالمزيد منه، وحتى لو وصلوا فيه إلى آخر درجة لن يشبعوا.
طيب دكتورة سهام، أنت كشاعرة يعني كيف لمست هذا الإقصاء، أو كيف مورس ضدك الإقصاء يعني بكل أشكال؟
يعني الخوف في ذلك حتى مؤلم بالنسبة لي، لأنني يعني أجد أن هذه الكراهية موجودة منذ الصغر وليست بجديدة، وقد تراكمت وأسست، وأنا يعني أقاوم ذلك بكل الأشكال، لكني موجودة، وبدليل هذا الحب والاهتمام الذي أجده منك ومن كل الناس التي تدركني وتعرفني.
دكتورة مرة ثانية، ماذا يعني أن تقصى المرأة الشاعرة من مهرجان شعري يكاد يكون هو الوحيد فيه؟
أنا علمت أخيرا أن هناك تراجع عن هذا القرار، لكن لو أردنا أن نقول بأن هذا الفهم موجود على هذا النحو، فإنما هو يدل على نوع من الإساءة لكل الشاعرات، لكل المبدعات، لكل هو في الحقيقة أنا لست نائب عن هذه الجموع، ولكن أنا أتحدث عن كل تعميم فيه إساءة كبيرة وفيه خلط أوراق، وليس يعني لا يمكن أن نحصر الجميع في نموذج واحد. ثم هذا التعميم هو عمل غير صحيح وفيه خلط أوراق، ونحن حتى باحثات أو باحثين أو مهتمين بالدراسة نعرف ما هي سيئات مثل هذه التعميمات.
ولم يكن قرار اتحاد الأدباء بمنع النساء من المشاركة في مهرجان المربد الشعري أمرا مثيرا للدهشة بالنسبة للناشطات النسويات اللواتي يتوقعن مزيدا من العزل والإقصاء للمرأة، ما دامت المرجعيات السياسية والقانونية هي مرجعيات تقليدية. الناشطة في منظمة حرية المرأة نادية محمود تعلق على هذا الموضوع.
أعتقد رح نشوف المزيد والمزيد من إقصاء النساء اليوم في مهرجان مربد أو غدا في مكان آخر. وأساسا تعرفين مسألة الفصل بين الجنسين ومحاربة اجتماع النساء بالرجال، هذه جزء من السياسة وهذا جزء من التعاليم الإسلامية، الفصل بين الجنسين. فيعني مسألة إقصاء النساء من مهرجان مربد مو عائد إلى مسألة أنه شافوا امرأة ورجل، لأنه إذا كانت، وأني عندي شك يكاد يكون 99% من وجود هذه الظاهرة، من وجود هكذا حالة، وإذا وجدت فبالتأكيد هنالك طرفين، رجل وهنالك امرأة، فإذا كان هو منع هذه الظاهرة فلماذا يمنع الرجل أيضا، أو لماذا لا يلغى مهرجان مربد من أساسه؟ إذا كان هنالك بعض الحالات، بعض الظواهر غير المرغوب بها من وجهة نظرهم، فإذا إيجاد الإمكانيات والمستلزمات الكفيلة بترتيب نظام وترتيب القوانين وترتيب السلوكيات. مثلا لنفترض أنه الشرب ممنوع داخل المهرجان، بالتأكيد هنالك شرطة خاصة تمنع دخول المشروبات إلى هذا المهرجان، وهنالك قوة تمنع. فإذا كان هنالك يعني تصور هنالك احتمالية لحدوث مثل هكذا أعمال، بالتأكيد شرطتهم يفترض أن تكون كفيلة بمنع هكذا ممارسات. وهذا مع التأكيد على أنه أنا لا أعتقد على الإطلاق أنه هكذا حال حدثت. وأعتقد إن في حالة إذا كانت قد حدثت هم مسؤولين عن الحيلولة دون وقوعها، إلا أنه بالمطاف الأخير هذا فقط تبرير للهجمة على النساء ولإقصائهم ولإبعادهم عن المشاركة. هم لا يريدون صوت المرأة المثقفة الشاعرة المتحررة تقف على المنصة مثلها مثل الرجل لتتحدث عن ما تشعر به وتوصل للمجتمع. وهذا مرة أخرى أقول أسوأ مما كان حتى في أيام صدام حسين. حتى في أيام صدام حسين كانت الشاعرات يوقفون بغض النظر عن ما متفق مع شعورهم ومع يعني هذا بحث آخر، إلا أنه المرأة تقدر تصعد على المنصة وتقول شعورها. فحتى هذه الهجمة حتى في أيام صدام حسين ما شفنا هذا. ومن هنا من هذه الإذاعة أوجه رسالة إلى كل الشعراء، إلى كل الشعراء المشاركين في مهرجان مربد أن يعبروا عن اعتراضهم وعن احتجاجهم عن المشاركة، وأن يضموا صوتهم إلى صوت النساء ويقولون أما مع رفيقات النساء وإلا فلا.
ولكن هل نتوقع أن يكون للمثقفين الذكور موقفا من مثل هذه الممارسات؟ وكيف يفسرون سيادة الذهنية الذكورية في مؤسسة ثقافية؟ ومن سيدافع عن المرأة إذا كان المثقف العراقي يعمل على إقصائها؟ الكاتب والناقد خضير ميري يوضح أسباب قرار اتحاد الأدباء ويشرح أبعاد هذه الخطوة وانعكاساتها على الحركة الثقافية في العراق.
هو الاتفاق بين وزارة الثقافة طبعا واتحاد الأدباء، وأنا شخصيا سألت فاضل ثامر رئيس الاتحاد وأكد أنه يعني هذا الإجراء صحيح، وهذا الإجراء على أساس أنه هناك حالات صارت في بعض الملتقيات السابقة في البصرة أسفرت يمكن عن وجود حادثة أو شيء من يعني غير أخلاقية أو غير لائقة وقعت على إحدى المشاركات، وبالتالي تم تعميم هذا القرار للنساء. وهذا بالتأكيد طبعا يتنافى مع طبيعة مهرجان المربد أساسا، يعني اللي هو أول مهرجان وأكبر مهرجان شعري عراقي ومعروف عالميا وله تقاليد وأصول، وبالتالي أنا شخصيا أنا رفضت المشاركة بهذا المهرجان.
هل هاي المرة الأولى اللي أقصيت بها الشاعرات عن المشاركة في هذا المهرجان أو هذه الاحتفالية؟
أي طبعا هي المرة الأولى في كل تاريخ المربد.
طيب وهل عرفت النساء الشاعرات بهذه القضية وما هو رد فعلهن؟
بالتأكيد يعني بعض الشاعرات من ضمن الشاعرة نجاة عبد الله وشاعرات الأخريات اللي كان ممكن أنه يشاركن يعني أبداً عن امتعاضهم وعن احتجاجهم عن هذا الموضوع ما بالوا الاتحاد يعني.
طيب رئيس الاتحاد المعروف بتوجهات الليبرالية يعني هل هو مؤيد لهذا القرار وكيف يمكن أن يوافق على مثل هذا القرار؟
كلا الطرفين المنظمين اللي هم الوزارة والاتحاد متفقين على هذا ومقتنعين به.
طيب تفسيرك أستاذ خضير لهذه القضية، هل هو تفادي لمشاكل يعني قد ممكن أن يهاجم المهرجان إذا ما حدثت أشكال من هالنوع، لو هو يعني نوع من التواطؤ ضد مشاركة النساء وأقصاء؟
لا ما أعتقد أن الموضوع له علاقة مثل بجهات إسلامية أو غيرها. الموضوع هو أنه عدم رغبة يمكن يعني الأعضاء أو اللجنة المشرفة على أن تصطحب النساء، ربما لاحتمالات إشكالات قد تصير في ذلك المكان، وهذا أيضا مو مبرر كافي.
كم عدد الشاعرات اللواتي عادة ما يشاركنا في هذا المهرجان سنويا؟
يمكن إذا أضفنا اتحاد أدباء بغداد واتحاد أدباء البصرة يعني ممكن يطلع في العدد جيد، يعني يكون 20 أو 30 شاعرة أو مشاركة.
ما هي انعكاسات مثل هذا الإقصاء والإبعاد على أدب المرأة أو على الأدب النسوي بالعراق بشكل عام يعني، وحتى على الأدب الذكوري الحركة الثقافية بالعراق عموما؟
هو أول الإجراء ما إلى سابقة، ويعني وهذا بالتأكيد طبعا يعرض المهرجان كله إلى السخرية يعني تشويه تقاليده وعاداته. المهرجان الشعري بالأساس مهرجان المربد هو مهرجان لكل العراقيين يعني سواء كان ذكر أو أنثى، وبالتالي فأنا شخصيا يعني باعتباري مسؤول في صفحة ثقافية في جيت الصباح واحد المدعوين الأساسيين في المهرجان، أعلنت مقاطعتي لهذا المهرجان وقدمت دعوة للمشاركين أن يقاطعون مهرجان المربد ويعتبرونه مهرجان غير شرعي.
زين كم من المشاركين أو المدعوين ممكن أن يتخذ هيك موقف؟ يعني ألا تعتقد أن الذهنية الذكورية هي المسيطرة وأن هناك قبول أو استساغة لمثل هكذا قرار في هذه المرحلة؟
يعني أنا شخصيا أعلنت موقفي الشخصي يعني بمعنى أنه مهرجان عريق مثل مهرجان المربد يعني في أقصى ظروف مر بها العراق سابقا وأقصى ممارسات يعني طاغوتية وديكتاتورية تعرضنا، كان المهرجان ناجحا وكان يضم الجميع، فما من المعقول أن في هذا الظرف الحالي ممكن نتواطأ مع تجزئة هذا المهرجان أو تصفيته من العنصر النسوي بهذا الشكل القسري والبائس. يعني
تراجع اتحاد الأدباء عن قراره بإبعاد الشاعرات عن المشاركة في المربد قبل يوم واحد من انعقاد المهرجان، ولم تشارك في مهرجان المربد لهذا العام سوى شاعرتين فقط. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بعد.